السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع إشراقات وإشراقة الليلة مع إمام الأئمة الكبار محمد ابن سيرين رحمه الله رحمة واسعة. قبل ما نذكر الإشراقة الجميلة التي سنذكرها عن هذا الإمام، أقول إن قصة سيدنا محمد بن سيرين تبدأ من أبيه سيرين لما أسر في معركة عين الطمر، كان اللي أسره خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك كان من نصيب أنس بن مالك، عاش مع أنس بن مالك وتربى بين إيديه وتعلم بين إيديه اللي هو سيرين اللي هو والد محمد بن سيرين، ثم بعد ذلك كاتبه وأصبح حرا طريقا. كاتبه يعني حدد له مبلغ من المال يدفعه إن شاء الله حتى على أقساط أو على أوقات معينة، ثم بعد ذلك إن استكمل المبلغ ده ودفعه يصبح في الوقت ده لا يصبح عبدا بل يصبح حرا طريقا. وبالفعل كاتبه أنس بن مالك، ثم بعد ذلك لما دفع ما عليه أصبح حرا طريقا، واشتغل بعد ذلك في صناعة النحاس وكان ماهرا وربح من العمل ده أرباح كبيرة جدا. في يوم من الأيام فكر بقى سيرين أنه يتزوج، فاختار ونعم ما اختار، اختار مولاه كانت عند أبي بكر الصديق اسمها صفية. صفية كانت مسلمة وكانت مولاه عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه، وكان بيعملها معاملة زي بنته عائشة وأسماء رضي الله عنهما، كان يحبها جدا وكان يقدرها جدا وكان يخاف عليها جدا. فلما جاء سيرين وطلب صفية من أبي بكر الصديق قال له انتظر حتى أسأل عنك، فعرف أنه كان مولا عند من؟ عند أنس بن مالك. فراح أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه وسأل أنس بن مالك، قال له يعني ماذا تقول في سيرين؟ قال له اطمئن وزوجه واطمئن إليه فإني قد أدبته وعلمته وربيته، فكان شابا صالحا ولا غبار عليه، يعني اطمن خالص ده تربيتي أنا. وانتوا عارفين طبعا أنس بن مالك ده تربيتي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين كما في الحديث الذي رواه مسلم. فالمهم، فأبو بكر الصديق لما علم ذلك اطمأن لسيرين وراح مجوزه صفية، طبعا عمل عرس كده جميل في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا بقى كل أصحاب النبي أو معظم أصحاب النبي وحضروا جميعا ودعوا للعروسين، فربنا بارك لهم وأكرمهم. فلما تزوجها سيرين أنجبت له محمد ابن سيرين. محمد ابن سيرين بقى اللي بدأ ما شاء الله لما بدأ يكبر كده ويترعرع ما شاء الله، طلب العلم على يد أنس بن مالك وعلى يد عبد الله بن عباس وعلى يد زيد بن حارثة على يد زيد بن ثابت وعلى يد عبد الله بن عمر وعلى يد أبي هريرة وغير ذلك من الصحابة، فكان إماما علما ما شاء الله، وربنا أكرمه. وانتقلت بعد ذلك الأسرة بتاعته اللي هو أبو سيرين وأمه صفية ومحمد بن سيرين، انتقلوا هم الثلاثة إلى مدينة البصرة، وواصل بقى مسيرة العلم هناك لحد ما قال عنه الإمام مالك اللي هو إمام أهل المدينة، قال ما تركت أو ما بالعراق أحد أقدمه على أيوب ومحمد ابن سيرين. كان محمد ابن سيرين كان قمة في العبادة والزهد والعلم ما شاء الله. كان بقى يعني هقف معكم للادي مع إشراقتين فقط لمحمد ابن سيرين. الإشراقة الأولى أنه كان لما يجلس مجلس علم وكان يأتي إليه مثلا المشايخ وطلبة العلم وغير ذلك، كانوا لما يجلسوا معاه كان أول شرط يخضع عليهم ألا يغتاب عنده أحد، حدش يذكر حد بسوء في المجلس ده أبدا. كان لو واحد ذكر حد بسوء يقوم في ساعتها ويدافع عنه ويرد غيبته في التو واللحظة. ليه؟ لأنه اللي بيغتاب واللي بيسمع الغيبة اللي اتنين وزرهما سواء، فهو كان يخشى أنه يتحمل وزر أحد. في يوم من الأيام واحد ذكر عنده واحد من طغاة العصر في ذلك الوقت اللي هو الحجاج ابن يوسف الثقفي، طبعا ده كان حاكما ظالما، كان واليا من ولاة بني أمية، وكان ظالما وكان سفاكا للدماء، وكان آخر واحد قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي كان سعيد بن جبير اللي هو دعا دعوة وقال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، فمات سعيد بن جبير مقتولا على يد الحجاج، ثم بعد ذلك مات الحجاج ابن يوسف الثقفي. ففي يوم الأيام، ورغم أن الحجاج بن يوسف الثقفي ده رجل كان يعني إيه سفاكا للدماء، إلا أني أول ما واحد ذكره بسوء في مجلس محمد بن سيرين قال له محمد بن سيرين صهن يا ابن أخي إن الحجاج قد مضى إلى ربي، يعني مات خلاص، وخبره إن الحجاج بن يوسف قد مضى إلى ربي، وإنك حينما تقدم على الله عز وجل ستجد أن أصغر ذنب ارتكبته أعظم في عينيك من أعظم ذنب ارتكبه الحجاج. ولكل منكم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد فيكم يوم القيامة له شأن يغنيه. وإن الحجاج، إن الله عز وجل سيقتص من الحجاج لمن ظلمهم كما سيقتص للحجاج ممن ظلموه، فلا تشغل نفسك يا ابن أخي بأحد بعد اليوم. فتعلم الحاضرون درسا عظيما جدا، ان انت ما تغتبش اي حد وما تجيبش سيرة اي حد ولا تفضل تتكلم. ليه؟ في النهاية أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله، والحديث رواه مسلم، قال المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الإشراقة بقى الجميلة الأخيرة لمحمد ابن سيرين، إنه هو في وقت من الأوقات اشتغل في تجارة في التجارة عموما، وفي يوم من الأيام اشتغل في تجارة الزيت، وبعدين خسر مبالغ كبيرة جدا، خسر مبالغ ضخمة جدا. فجاله واحد من بعض أصدقائي وقال له في فلان الفلاني ده تاجر كبير جدا وعنده زيت باربعين ألف درهم. أربعين ألف درهم مبلغ يعني ضخم جدا يعني. قال له فهيعطيك الزيت وأنت تدفع له الثمن أقساط يعني، والقسط مش حرام، القسط ما فيهوش مشكلة خالص يعني. فقال له ستدفع له الثمن يعني، أنت هتاخد الزيت وكده، وبعد ما تبيع تدي له كل شهر مبلغ. قال له ماشي. خد الزيت، الزيت ده شريب كام يا جماعة؟ باربعين ألف درهم، خد بالك. وبعدين بدأ يطمن كده على الجرار بتاعة الزيت، فحب يشوف بس النوعية كويسة ولا لأ. ففتح جرة، أول جرة فتحها وجد فأرة متفسخة موجودة في الزيت. فار، الفار يعني اللي حضرتك عارفينه، ومتفسخ يعني ايه؟ يعني جسمه مكسر خالص ولحمه يعني ايه متفتح. فبص كده فقال سبحان الله، فأرة بداخل الزيت لعلها قد عصرت في المعصرة بتاعة الزيت فوصلت دماؤها إلى كل الزيت. فالرجل زميله قال له طب يعني ماذا تصنع؟ خلاص اقفلها ورجع الزيت للرجل صاحب المال اللي وداك الزيت. قال له لا، أنا أخشى أن ما يكونش عنده ورع، فياخد الجرة ديت فيرميها أو يشيل الفارة ويرميها ويبيع الزيت للمسلمين فينضر المسلمون. قال له طب خلاص ارمي الجرة اللي فيها الفأرة. قال له وما يدريك لعل الفأرة قد عصر في قلب الزيت ووصلت دماؤه إلى كل الزيت فيصاب الناس بالطاعون. فقال له فماذا تصنع؟ قال أهريق الزيت كله. قال له سبحان الله، أنت مديون وهذا الزيت باربعين ألف درهم، ماذا تصنع؟ قال لا أريد أي شيء يضر المسلمين. فأمره فأهراق الزيت، دلأ زيت باربعين ألف درهم. تخيلوا حضراتكم أربعين ألف درهم عشان ما يضرش مسلم واحد. دي رسالة للي بيغشوا الأكل والشرب والزيوت والمأكولات والمعلبات ومش فرق معاهم، ويبقى الأكل انتهت مدة صلاحيته ويشيل التيكت ويحط تيكت جديد بمدة صلاحية جديدة، وهو عارف ان الناس ممكن يجيلها أمراض وممكن يجيلها مشاكل ومش فرق معاه، المهم عنده المكسب المادي. رسالة بنبعتها لهم من خلال محمد ابن سيرين. فماذا صنع؟ جه معاد القسط الأولاني للتمن الزيت، فقال لصاحب المال قال له ما عنديش فلوس. فماذا صنع الرجل؟ راح اشتكى للوالي وراح سجنه. اتسجن الإمام محمد ابن سيرين. الرجل السجان في السجن بدأ يراقب أحواله، فلقى ما شاء الله صيام بالنهار وقيام بالليل وقراءة قرآن وذكر واستغفار وحال مع ربنا عجيب الشكل ما شاء الله. فقال له ايه رأيك؟ يعني أنا يعني أحسست فيك بالصلاح وإلى غير ذلك، أسيبك بالليل كل يوم تروح تبات عند أولادك؟ طبعا أعطى الأمان الشديد جدا، اللي شاف حاله مع الله شيء عجيب، فاللي زي ده مش ممكن يهرب يعني. قال له هسيبك بالليل كل يوم تروح تبات مع زوجتك وأولادك، وكل يوم الصبح تمام تجيني إيه أو اللي أنت عايزه، أو لو تحب مثلا تمشي الصبح بدري تمام وتقضي اليوم كله مع أولادك وبالليل تجيني يعني اللي أنت عايزه. فقال له لا والله لا أكون عونا لك على خيانة الوالي. قال له ده أنا بس بحاول أساعد. قال له لا لا لا، أنا أقعد في السجن وتعذب وتبهدل، لكن عمري ما أكون سببا أو أكون عونا لك على خيانة الوالي. فضل قاعد في السجن. تمر الأيام وأنس بن مالك كان من أحب الناس إلى قلبه في ذلك الوقت كان محمد بن سيرين. فأوصى أنس بن مالك، وأنس بن مالك طال به العمر، عاش يمكن حوالي 130 سنة. فجاء قبل سكرات الموت وكان في مرض الوفاة، فقال لهم لا يغسلني إلا محمد بن سيرين، هو اللي يغسلني ويكفلني ويصلى علي ويكفلني. فمات أنس بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فجاءوا إلى محمد بن سيرين حتى يأتي ليغسل أنس بن مالك، قال لا أنا مسجون في دين علي، فاستأذنوا حتى أخرج. فراحوا استأذنوا الوالي، فقال طبعا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يعني كيف نتأخر عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر السجان يطلع محمد بن سيرين، محمد بن سيرين رفض، قال لهم لا الوالي ملوش دين علي، اللي ليه دين علي صاحب الزيت، روحوا استأذنوا صاحب الزيت، فإن أذن لي سآتي وأغسل أنس بن مالك، وإن لم يأذن لي فلا حاجة لي، ما أقدرش أخرج لحتى لا أكون خائنا. فراحوا استأذنوا صاحب الزيت، قالوا له محمد بن سيرين سيخرج ليغسل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أنس بن مالك. قال له طبعا ونعمة عين. فأذن لمحمد بن سيرين، خرج محمد بن سيرين وذهب لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فغسل أنس بن مالك وكفنه وصلى عليه وذهب ودفنه، ثم عاد مرة أخرى إلى السجن مع السجان. فالسجان ماشي مع محمد بن سيرين، لا حطت له كلبشات ولا ربطه ولا خايف منه ولا معصب له وش ولا أي حاجة، رجل عارف أنه رجل إمام من الأئمة الكبار لا يمكن أن يخون أو يخدع، بل أنه عرض عليه قبل كده ان هو يخرجه كل يوم يروح يقضي اليوم مع اهله ويرجع له بالليل، فرفض، قال له لا اكون عونا لك على خيانه الوالي. وهم راجعين في الطريق ربنا يقدر ان هم عدوا من قدام بيت محمد بن سيرين، فراجل السجان قال له ان اردت ان تخرج او ان تذهب لتطمئن على اهلك واولادك ثم تاتي الي واعود بك الى السجن مره اخرى، قال لا والله ما استأذنت إلا لكي أغسل أنس بن مالك وأكفنه وأدفنه، وقد أديت المهمة فأعود إلى السجن مرة أخرى حتى لا أكون خائنا. وعاد مرة أخرى إلى السجن محمد بن سيرين، يعطينا مثل في الزهد والورع والأمانة والإخلاص والتقوى، يعني مثال عظيم جدا جدا وإشراقة عظيمة جدا جدا. ربنا يرزقنا وإياكم الخشية والزهد والورع والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.